بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإسهام للفارس والراجل. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أسهم للفرس 2 وللرجل 1، متفق عليه. وفي لفظ أسهم يوم حنين للفارس 3 أسهم، للفرس 2 وللرجل 1، رواه ابن ماجة. وعن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير 1 وأمه 1 وفرسه 2، رواه أحمد. وفي لفظ قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للزبير 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية أم الزبير، وسهمين للفرس، رواه النسائي. وعن أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا 1، وأعطى الفرس 2، رواه أحمد وأبو داود. واسم هذا الصحابي عمرو بن محصن. وعن أبي رهم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا فرسان، فأعطانا 6 أسهم، 4 أسهم لفرسينا وسهمين لنا. وعن أبي كبشة الأنماري قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهدأ الناس جاء بفرسيهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عنهما وقال: إني جعلت للفرس 2 وللفارس 1، فمن نقصهما نقصه الله، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم 200 فرس بخيبر 2 سهمين. وعن خالد الحذاء قال: لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للفارس 3 أسهم وللراجل 1، رواه الدارقطني. وعن مجمع بن جارية الأنصاري قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس 2 والراجل 1، رواه أحمد وأبو داود. وذكر أن حديث ابن عمر أصح، قال: وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس، وإنما كانوا 200 فارس.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أهل الحمد والفضل والمجد والثناء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب الإسهام للفارس والراجل. معلوم أن هذا باب من أبواب أحكام الجهاد، وهو أنه المسلمون يجاهدون إما في القديم طبعا إما على أقدامهم راجل، يعني على رجليه، ولهذا يقول عز وجل: يأتوك رجالا وركبانا، رجالا يعني على أرجلهم، وركبانا يعني يركبون الدواب ما سخر الله لهم من الدواب من الخيل والإبل والبغال والحمير إلى آخره، ويخلق ما لا تعلمون مما هو في عصر الحاضر. فكانوا يغزون على أقدامهم وعلى دواب، قد على الخيل والبغال وأيضا على الإبل، وبخاصة بعضها تكون مهيئة للغزو، وليس كل المركوبات، لأن أحيانا قد تكون مركوبات للحمل المتاع وللركوب المجرد، بمعنى ليس كل دابة أو كل مركوب مدرب على القتال، وإنما الذي للقتال غالبا يخضع لتدريب خاص. ولا شك أن أبرزها وأميزها وأجودها من المركوبات والخيل، وسوف نشير إلى الخيل أنواعها إن شاء الله، وأيضا هل يسهم لغير الخيل لو أن الإنسان غزا على بعير أو غزا على بغل أو غزا على حمار أو على غيرها من الدواب، أو حتى لو فرض على فيلة، هل يسهم له أو لا؟ سوف أشير إلى هذا إن شاء الله في ثنايا هذا الباب. فقال: باب الإسهام للفارس والراجل، يعني أن الإمام إذا قسم الغنائم، معلوم أنها مقسومة كما مر معنا في ما سبق، أنها كما قال عز وجل: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، بمعنى أنها تقسم خمسة أخماس، قسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين، أربعة أخماس للغانمين، وخمس يوزع كما ذكر الله لله والرسول للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالأربع الكلام هنا في الأربعة الأخماس التي للغانمين كيف تقسم؟ يقول: تقسم الفارس، بمعنى الفارس هو المقاتل الذي يقاتل ومعه فرسه، يسمى فارس لأنه يركب الفرس، والراجل الذي على رجليه على قدميه. فقال: الإسهام للفارس والراجل، يعني كيف يعطى من غزا بفرسه ومن غزا على قدميه، كم نصيبه؟ هذا هو أحكام هذا الباب. فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، أو ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ في الصحيحين: أسهم للفرس سهمين وللرجل سهما، متفق عليه. وفي لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم وللفرس سهمان وللرجل سهم، بمعنى أنه حينما يقسم الإمام الغنيمة على المقاتلين، فإن من كان معه فرس قاتل عليها فيكون له ثلاثة أسهم، والذي غزا على قدميه له سهم واحد، ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم لصاحب الفرس. لا شك طبعا هذا، لأن الفرس أولا أثره أكبر، حين الإنسان يقاتل على خيل فإن أكثر أعظم نكاية في العدو، ويكون يعني بإذن الله أسباب القوة والنصر أكثر توفيرا بإذن الله. ولهذا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. ولهذا حينما العدو يرى الخيل وصوفه وراها أيضا وراها على 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 أهبة من الاستعداد والتدريب والمناظر المهيبة، لا شك أنها لإرهاب. وهذا أيضا لا مانع أن نقف قليلا عند قول الله عز وجل: ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لماذا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم ولم يقل لتنتصروا على عدوكم؟ لأن النصر من عند الله، ويجب أن يستقر وهو مستقر الحمد لله في عقيدة المسلم أن النصر بيد الله، وأنه من عند الله، وأن عدم النصر لا يعني أنك على غير الحق. وهذه قضية يجب أن تستقر كذلك في أفكار المسلمين، عدم النصر لا يعني أنك على غير الحق، لأن لله الحكمة في أيدي أن ينتصر المسلمون أو لا ينتصروا، ينتصرون في بعض الأحيان وحين لا ينتصرون، لكن لا يعني أنهم على باطل. نعم قد يكون فيهم تقصير، إما في عباداتهم وإما في إخلاصهم وإما في استعداد إلى آخره، لكن النصر ليس مربوطا بالحق وليس مربوطا بالقوة، وإنما مربوط بحكمة الله عز وجل. ولهذا حينما قال في نفس السورة في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. بعدها: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فمدد الملائكة وإجابة الدعاء هو بشرى، بشرى وتطمئن، لكن النصر من عند الله، لله الحكمة في أن ينتصر المسلمون أو لا ينتصر. في بدر انتصروا وهم قلة، وفي حنين انهزموا وهم كثرة، وهي حنين إذا أعجبتكم كثرتك استعداد قويا ومعهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الله الكرة لهم وأدال الدائرة على الكفار وانتصروا، لكن في أولها كانوا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكته على رسوله على المؤمنين. فهذه قضية كبيرة، ويجب أن يعلم المسلمون وخاصة في وقت الحاضر، لا شك طبعا فتن تعيشها الأمة، وأيضا فيها نوع تمزيق وفيها نوع تشتت، لكن هذا لا يعني أنها ليست على الحق، إنما قد تكون فيها تظالم، فيها فساد في أشياء، لكن لا ينبغي أبدا أن لأن الحق بين والحق محفوظ والدين محفوظ، لا لا لا. وأيضا لا مانع أيضا ننتقل لقضية أخرى، لأن الموضوع في هذا مهم جدا، ولا سيما في هذا الوقت الأمة تعيش تمزيق وتعيش دماء مسفوكة وتعيش تشتت، لكن يجب أن تعلموا أن دين الله محفوظ، وأن الإسلام محفوظ، وأن ضعف المسلمين ولا لا لا علاقة له بقوة الإسلام وانتشاره، لأن الله عز وجل قال: وقوله الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فمهما حاول الأعداء أن ينالوا من الإسلام لن يستطيعوا، لأن الله عز وجل قال: وقول الحق ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام إباء الله عز وجل. والآية الثانية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فدين الإسلام ظاهر منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، بل الله عز وجل قال في آيتين أيضا، وهذا مهم جدا، في ختام حياة محمد صلى الله عليه وسلم ونهاية بعثته، آيتان عجيبتان. الأولى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معلوم أنها نزلت يوم عرفة السنة العاشرة من الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، حتى قال يهودي لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال عمر والله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. لماذا قال اليهودي هذه الكلمة؟ لأن بالفعل يعني أن يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم للأمة اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا الدين كامل كامل يعني غير منقوص، يعني لا يحتاج أبدا لأي إضافة. بمعنى معلوم أن الدين نزل منجما ونزل على مدى 23 سنة البعثة ما بين مكي ومدني ما قبل الهجرة وما بعدها، تنزلت العقائد وتنزلت الأحكام وتنزلت الأخلاق والوصايا وكل التوجيهات الدينية، عقائد وأحكام وأخلاق ووصايا وتنزلت موزعة منجمة، وقرآنا فرقناه لتقرأه عن الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يعني متدرجا. لما صار ذلك اليوم يوم عرفة العاشر قال اليوم أكمل خلاص، كمل الدين تماما في أخلاقي في عقائدي في أحكامي، لا نحتاج معه لا أي زيادة كلمة واحدة ولا آية واحدة ولا حكم واحد، طبعا بكماله كتابا وسنة، لأنه أكملت الدين أكملت لكم دينكم كتابا وسنة وأيضا ثوابت واجتهادات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالأمر أتى بما يقبل الاجتهاد وبما لا يقبل الاجتهاد، فكل هذا دين. المقصود أن قوله اليوم قلت لكم دينكم يعني أنك يا محمد أنهيت مهمتك 23 سنة انتهت المهمة، تنزل الدين بما فيه من أحوال أسفار حروب قتال كل الأحداث هذه لحكمة الله، كان بإمكان الله عز وجل أن ينزله في يوم واحد وينزله تتبع، لكن لحكمة الله أنه نزله هكذا متدرجة على 23 سنة. إذن الدين كامل وما أكمله الله لا يمكن أبدا أن ينقص، وما رضيه لا يمكن أن يسخط عليه أبدا، هذه واحدة. الآية الثانية قول الله عز وجل بسم الله الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. معلوم أنه كما قال ابن عباس وكما يعني سأل ابن عباس في جمع الصحابة ابن عباس أمام الصحابة عن الآية فقال إنها تنعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بمعنى الأولى اليوم أكملت لكم دينكم تتعلق بالدين اللي هو صح التعبير الجانب النظري، الجانب النظري كامل بأحكامه بعقائده بأخلاقه كامل. هذه الجانب العملي وهي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أيضا تنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى مهمته بنجاح. الآن الناس تدخل في دين الله أفواجا، يعني بعد الفتح كما قال لا هجرة بعد الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. ما معنى دخل الناس في دين الله أفواجا ورأيت الناس؟ أي أنهم يدخلون في دين الله أفواجا من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ليس أفواجا وقت حياته عليه الصلاة والسلام وإذا انتهى، لا، أصاب الإسلام فتن عظيمة من عهد الصحابة، الصحابة الرضي الله عنهم اقتتلوا، الدولة الأموية سقطت، العباسية سقطت، التتار عملوا معاملة، الصليبيون، الدولة العثمانية وإلى آخره، والاستعمار إلى آخره، ولا يزالوا. والدين ما نقص، والداخلون في الدين ما نقصوا أبدا من كل الفتن. وإلى اليوم، إلى اليوم على الرغم من اتهام أصولية، اتهام بالإرهاب، اتهام وخيلوا خيلهم ورجلهم وإعلامهم، ما المقصود أن الدين محفوظ، فلا تقلقوا على الدين ليظهره على الدين كله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لكن نقلق على نحن، هل نحن قمنا بمسؤوليتنا أم لا؟ لأننا إن لم نقم ماذا قال الله؟ وإن تتولوا استبقوا غيره. يعني لا تظن الدين متوقف عليه وعليك، الله حافظ دينه ومبقيه ومنتصر ومستمر، لكن المنة أن يستخدمك الله في طاعته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدى الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم لما إنكم صادقين. لا تمنوا علي إسلامكم فمن على من، لأن الله غني والله حافظ دينه، إنما أنت إن قمت بمسؤوليتك فالحمد لله وسعادة لك، وإلا الله غني عنك. إذن الله عز وجل يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ترهبون، للتخويف، ونصرت بالرعب، لكن ليس للنصر، النصر عند الله عز وجل. ولهذا قال للساغثون قال وما جعله الله إلا بشرى، لكن النصر من عند الله، ينصر كنت كثير أو قليل أو لله الحكمة. وهذا مهم، وأيضا من حكمة الله عز وجل أنه لم يربط الحق بالنصر، لو كان كذلك لهلكنا. فحينما ترون الأمة فيها ضعف، هذا لا يعني أن الدين فيه ضعف، ولا يعني أن الدين منقوص، أو لا يعني أن الأمة ليست على الحق أبدا، إنما من عند أنفسكم، قلتم أن هذا من أنفسكم، لكن الحق لا، والدين باقي. بل في قول عز وجل في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا، شوف يعني عجيب التوجيه. طبعا سورة آل عمران كلها في غزوة أحد، كلها في غزوة أحد ودروس غزوة أحد بشكل عجيب، كلها يعني لأن انهزم فيها المسلمون، قلتم أن هذا قوم أنفسكم ومنكم يريد الدنيا ومنكم الآخرة وهم الكفر يوم الأقرب وهم الإيمان، بشكل عجيب يعني تكلم عن النفوس البشرية وهم الصحابة رضي الله عليهم المهاجر والأنصار، تكلم عنهم وفحص نفوسهم باعتبار بشر، والقرآن والإسلام لبشر، ما هو مثالي بمعنى أن 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 لا، يخاطبنا بشر ويعاملنا بشر ويرحمنا لضعفنا البشري. وهذه قضية أيضا نفهموها، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال في والمسلمون مهزومون في أحد، لماذا؟ لأن العزة مربوطة بالإيمان ليس مربوطة بالنصر، ما دام أنك مؤمن حق فأنت الأعلى، ولا تخاف، لا تهن ولا تحزن أبد، إنما تفقد نفسك في قوة إيمانك و قربك من الله ولزومك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تكون قريبا من الحق ومجتهدا في تلمس الحق ومجتهدا في الاستقامة على الطريق، ما عليك ضعف المسلمون أو لم يضعفوا، وهذه أمر لله الحكمة، لكن يسعى الإنسان في أن يكون الوضع أفضل، لكن اللي يطمئن على نفسه هو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون حتى في حال هزيمة إن كنتم مؤمنين. فالعلو ما له علاقة بالانتصار المادي، وإن كان لا شك أنه طبعا يعني مفرح، بل حتى قال الله في الغنائم وأخرى تحبونها ومغانم كثيرة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقال أخرى تحبونها، كل سنة يحب الغنائم لا حرج يعني. والله خاطبنا كما قلت لكم، خاطبنا لأن بشر، ما خاطبنا ملائكة ولا لا، بشر نضعف ونحب المال ونحب الأزواج ونحب الدنيا حبا ما يعني. هذه القضايا كلها العلاج النفسي للقرآن عجيب. المقصود أنه قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخيه من دونه لا تعلمون الله يعلمه. فإذا الخيل حينما تعد وتهيأ ترهب، ولهذا كان لها سهمان. لماذا؟ لأن تحتاج كلفة، لأن الإنسان عنده خيل معدة للقتال، الإنسان ما يقاتل 24 ساعة، قاتل يوم يومين والبقية لا، بقية ينتبه لها في أكلها، في علاجها، في تفقدها، في 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 يعني كل ما حولها، في 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 أعطانها، في حضائرها، كلها لأن كبيرة ولها كلفة، ولهذا وضع عليها سهمان لأنها صاحبها يحتاج إلى أن ينفق عليها. فارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم واحد. قال أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. طبعا الخيل وإن كانت يبدو أنها لا تفترق من حيث حقية الأسهم، والتي تسمى في خيل عربي وفيه الخيل الهجين، وطبعا العربي هو الذي أمه عربية وأبوه عربي، يعني الخيل العربي معروف وهو أفضل الخيول. فإذا كانت أمه غير عربية يسمى هجين، وقيل إن الهجين هو من كان أمه عربي غير عربي أو أبوه غير عربي، وقالوا لا، إن الهجين هو الذي أمه عربية وأبوه غير عربي. لكن إذا كان أمه غير عربية وأبو عربي يسمى مقرف، يسمى مقرف. طبعا استشهدوا بيت هند بنت النعمان بن بشير حينما قالت وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحلل مغلو، فإن ولدت مهرا كريما فبالحرام، يعني لأن أصلية هي، فإن جابت واحد كريم فبالحرى، وإن يكون إقراف فما أنجب الفحل، لأن تنسب زوجها طبعا. فإن يكون إقراف بمعنى يكون ما هو نص نص فهو ما هو مني من أنجب الفحل، اللي هو الذكر يعني. يعني بمعنى أنا تشير أن المعروف أن العربي هو اللي أم الخيل العربي اللي أمه عربية وأبوه عربي، خيل عربي يعني. أما إذا كان أبوه غير عربي فيسمى إقراف كما قالت هنا. لكن الذي يبدو أنه من حيث الإسهام لا واحد، يعني سواء كان هجين. لكن أيضا العلماء قالوا أنه لا يسهم لغير الخيل، لو غزا على جمل أو على بغل أو على حمار أنها لا يسهم لها، لأنها ليس لها غناء أو أثر كبير في الحرب. وبعضهم قيل أن الجمل إذا كان معدا، لأن غالبا دواب الحرب تختلف. الذي يعد دابته للحرب ليست كدابة المتاع اللي تحمل ولا بضائع ولا الركوب العادي، لا، لأن غالبا دابة الحرب للكر والفر، وتدرب تدريب قاسي وتدريب مختلف. فلهذا بعضهم يقول إذا كانت مدرب الحرب أنها يسهم لها، لكن لا يبلغ سهم الخيل. لكن الذي يبدو عليه الجماهير لأنها أسهم خاصة بالخيل فقط، خاصة بالخيل. قال وفي لفظ أسهم لفرس سهمين ولرجل سهما، متفق عليه. وفي لفظ أسهم يمحونين للفرس ثلاثة أسهم وللفرس سهمان وللرجل يعني صاحبه سهم. وعن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. كيف يعطي أمه سهم؟ وحنا قلنا في المحاضرة الماضية وفي الدرس الماضي أن النساء والصبيان والعبيد لا يسهم لهم، إنما يرضخ رضخ، يعني يعطيهم زي مكافأة وكذا، ما يعطيهم ما يبلغ حق السهم. لماذا قال هنا أسهم لأمي؟ شو تقولون؟ ها؟ بشوف نبهتكم وكذا وملاحظاتكم. لا أم الزبير من أم الفرس، لا أم الزبير. ها مشايخ، ها؟ إيش؟ كيف الخمسة يعني؟ إيش قصدك؟ أحسنت بل حتى اللي بعده قال ما شفت اللي بعده ما قريبا. سهم ذي القربة أعطاني ذي القربة لأن هي طبعا هاشمية، هي هاشمية، فما أعطاها سهم غانمين، لا سهم ذي القربة، ولهذا هذا ليس له في دلالة، هذا أعطاه سهم ذي القربة ليس سهم الغانمين. وفي لفظ قال هي الحديث اللي بعد بس انتم شوف نبهتكم بس انتم ما شاء الله عليكم. وفي لفظ قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للزبير 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى، موجود بالنص يعني، لصفية أم زبير وسهمين لفرس، رواه النسائي. فإذا أيضا هذا يدل على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهم 3 أسهم وللرجل سهم واحد. قال وعن أبي عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين، بمعنى كما دلت عليه الحديث السابقة. وعن أبي رهم طبعا الأشعري أخو أبي موسى الأشعري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، كانوا 4 أشعريين أبو موسى و أبو رهم والله نسيت 4، أنا وأخي ومعنا فرسان، فأعطانا 6 أسهم، 4 أسهم فرسينا وسهمين لنا. وإن كان الحديث ضعف لكن يدل على ما دلت عليه الحديث قبله. قال وعن أبي كبشة الأنماري قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى، يعني بمعنى على الميسرة، والمقداد على المجنب اليمنى على الميمنة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهدأ الناس جاء بفرسيهما، بمعنى يريدون القسم للفرسين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عنهما وقال إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما، فمن نقصهما أو نقصهما نقصه الله أو نقصه الله، بمعنى أن هذا كان يقول هذا يعني من قسم الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم 200 فرس بخيبر سهمين سهمين، طبعا لأنه كان كما سيأتي معنا بعد قليل تقريبا أهل خيبر هم كانوا أهل صلح الحديبية، لأن الخيبر جاء بعد الحديبية مباشرة، وكانوا 1500، كان فيهم 300 فارس، والواقع أنهم ليسوا 300 كانوا 200 فارس، كانوا 200 فارس. وعن خالد الحذاء قال لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. طبعا الشيخ أورد الحديث لأنه سيأتي معنا حديث يخالف وقال به أبو حنيفة رحمه الله كما سوف نأتي، وحاول أن يحشد الأدلة التي تقول أن للفارس سهمين وللراجل سهم، وهو حديث مجمع سيأتي معنا. يقول عن مجمع بجارية الأنصاري قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما، يعني كأنه يريد أن يقول إنه ما أعطى الفارس إلا سهمين، سهم له وسهم لفرسه والراجل سهم. هذا الذي فهمه أبو حنيفة من الحديث، والحديث عند أحمد وأبي داود، وذكر يعني أبو داود أن حديث ابن عمر أصح، حديث عمر بن الخطاب مر معنا أنه أن للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم لصاحبه. قال وآت الوهم في حديث مجمع الذي هو اللي معنا هذا أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس. طبعا إذا كان 200 فارس تختلف القسمة، إذا كانت يختلف القسمة فتكون لكل فارس وفرسه 3 أسهم، وهذا هو الصحيح. هذا الجماهير أن للسهم للفرس سهمان وصاحب سهم وللرجل سهم. طبعا تكلم الشيخ الشوكاني على الحديث بحيث تصحيحها وكلام طويل، لكن هي لا شك ثابت. وابو حنيفه والعترة كذلك كما قال الشيخ الشوكاني ان تمسكوا بان الفارسي ان الفرس سهم واحد، ولكن الجمهور لا، أنه يعطى فرسه وهو صحيح، وهو الحديث صحيح. وأيضا كلمة جميلة علمية انتبهوا لها المشايخ، يقول شوفوها: وقد تقرر في الأصول أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة للراجح. هذه قضية أصولية يحسن لطلبة العلم أن يتنبهوا لها، وهي قاعدة جميلة. وقد تقرر في الأصول أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة للراجح. ما معناها؟ معناها إذا عندنا دليلان لكل منهما دلالة، نتوجه في التأويل وننظر بمعنى نبقي الراجح على نصه. من أول نص الراجح؟ إنما التأويل ومحاولة الجمع نذهب إلى المرجوح. مثلا هنا على حديث صحيح أن الفارسي الفرسي سهمين، حديث مجمع يفهم منه أن الفرسي سهم واحد، أن الفرسي سهما واحدا. ما دام أنه مرجوح إذا لابد أن نؤوله حتى ينطبق مع الحديث الأول، بحيث يكون للفرس سهمين. كيف نؤوله؟ إما أن نقول ضعيف، وإما أن نقول لا، فرسان كانوا 200 ما كانوا 300، كانوا 200 ما كانوا 300، فكانوا 200 تتوافق الأحاديث تكون 3-1. هذا معنى قوله أن التأويل في جانب المرجوح، بمعنى نحاول المرجوح هو الذي نحاول نفسره بحيث ينسجم مع الراجح، بمعنى الراجح من حيث التصحيح. واضح يا مشايخ؟ فيقول أن التأويل في جانب المرجوح من الأدلة وليس في الراجح. قال: والأدلة القاضية بأن الفارسي وفرسي سهمين مرجوحة، قال: لا يشك في ذلك من له أدنى إلمام بعلم السنة. ولهذا التأويل، فنقول مثلا في تأويل حديث مجمع أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الرجل سهما، أو أعطاه بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به. أيضا هذه تأويلات، هذه نؤول بها حديث مجمع. وقد ذكر هذا المفسرون، الحافظ الفتح وغيره ذكر، وأيضا كذلك المغني في ابن قدامة في المغني ذكر هذه التأويلات. أيضا إذا كان الفارس الرجل معهم فرسين، جاء فرسين أو جاء 3 أو 4 جابه معهم، فهل يعطى ولا يعطى؟ بعضهم قال لا، ما يعطى إلا الفرس واحد، لأنه لا يقاتل على واحد. وبعضهم قال لا، يعطى فرسين فقط، لأنه يمكن فعلا يحتاجها ويدربها، ولأنه أتى بها يعني من باب فيعطى، لكن أكثر من ذلك لا، لا يعطى أكثر لو جاء مع 4 مثلا، فلا يسهم له إلا بواحد أو 2، لأن 2 فعلا قد يحتاجه، وخاصة قد هذا إما يعطب أو كذا أو يتعب أو كذا فيأتي بهذا، فإذا يكون معقول أن يأتي بواخذ احتياطي، لكن يأتي 3-4 هذه قال العلماء لا. ولهذا قال: والإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها، كما قلنا لك الإبل، نعم الإبل والحمير والبغال، هذه ولو قاتل بها صاحبها فإنه لا يسهم لها، إنما إسهام للخيل خاصة، لأنها هي التي فيها الغناء وهي التي فعلا معدة للكري والفر. طيب عندنا الحين ما في خيل، طيارات وعندنا دبابات وعندنا غواصات وعندنا زوارق بحرية وعندنا نسوي في هذه مشايخ. طيب والخيل بعد، والخيل بغير رجال بعد، والخيل من نفسها خبي رجال، هي كلها رجال. ها مشايخ، ها أحسنت، ما هي ملخص، هذه للدولة غواصات ولا هذه، لأن هذه الكلام هذا في الأسهم، لأنه هم أتوا بأنفسهم، أتوا بأموالهم يعني. ولهذا حينما يعني الذي يعطى في سبيل الله في الزكاة هو الذي ما هو بالجيش، أما اللي في الجيش يأخذ راتب هذا لا، أما اللي جاء من نفسه جاب أفواسه جاب أمواله جاب كذا هذا لا، هذا هو اللي. أما الآن لا، المنظمة الآن كلها في بيت المال وكلها مرتبة وكلها يعني مسجلة ودواوين وإلى آخره. فلهذا ما هذه كما تفضلتم هي ليست ملكا خاصا، وإنما هي لملك الدولة أو ملك بيت المال أو ملك عموم المسلمين. ما يتصور ولا وسياسة ما تقبل الدول أن تعطي ملك خاص، وهذا حقيقة ما والسياسة الشرعية إذا ما تعطيها غالبا ولا يتصور يعني. وغالبا لو كانت بالخاص لا شك سيكون لها يعني حق تستأجر قد تعطى مقابل ما تفرق يعني. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.